قال الإمام البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين في صحيحه في كتاب العلم: باب فضل من علم وعلم. باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكانت منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوى من الأرض.
والمستوي
مستوي
والصفصف المستوي من الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه في كتاب العلم: قال: باب فضل من علم وعلم. يعني بيان أن من أدرك العلم وحصله، يعني تعلم، ثم بعد ذلك علمه غيره ولم يكتم ذلك العلم، فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، وهذا رزق يرزقه الله، أن ييسر له العلم النافع، ييسر له حب العلم والحرص على تعلمه، ولا يستقر ذلك العلم ويثبت إلا بتعليمه للناس ومدارسته ومباحثة طلاب العلم في مسائله. هذا هو الذي يزيد من حفظ العلم، أراد رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه ضرب الأمثال بالأشياء المحسوسة، حتى يستقر ويفهم. والله سبحانه وتعالى ضرب في القرآن أمثلة محسوسة ولا بأس بذلك، وكذا ضرب في السنة هذه الأمثال، وهذا فيه إثبات القياس. كل الأدلة التي يأتي فيها ضرب الأمثال تدل على إثبات القياس، فالقياس ثابت. قياس فرع على أصل يجمع بينهما علة واحدة، أورد رحمه الله تعالى فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المثل العظيم المحسوس. لبيان ذلك الفضل العظيم في تعلم العلم وتعليمه، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، قال: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نفية قبلت الماء فأنبتت الكلف والعشب الكثير، إلى آخر الحديث. فالناس ينقسمون في قبول هذا الهدى وتعليمه، كانقسام الأرض لقبول المطر، ينقسم الناس كانقسام الأرض لقبول المطر، هذه أرض تقبله ويستفيد منه الناس، وهذه الأرض لا تقبله ويكون عاليا عليها كالصبخة فتضربه الشمس حتى يعلو. فضرب لنا مثلا محسوسا يعرفه الناس جميعا، والناس يعرفون أنواع الأرض وقبولها للماء، وهذه تقبل الماء وتنبت ويستفيد الناس من الماء ومن ذلك النبات ومن العشب الذي نبت بغير فعل فاعل يستفيد منه البهائم، فالناس يستفيدون منها. فالقسم الأول هي التي تحفظ الماء وتنبت الماء والعشب والكلى ويستفيد منه الناس والبهائم، هذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يتعلم ويقبل ذلك الهدى وذلك العلم ثم يستفيد منه الناس يعلمهم. هذا هو الهدى وذلك هو العلم الذي أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، فضرب ذلك المثل على ما جاء به. فالطائفة الأولى من الناس قبلت ذلك الهدى وذلك العلم وحفظته وفهمته ثم علمت الناس فاستفادوا منه، مثل هذه الأرض التي قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب فاستفاد الناس منه. والضرب الثاني كانت منها أجادب، أمسكت الماء يعني حفظت لكن بدون فهم، فنفع الله بها الناس. يعني استفادوا منه ولم يفد نفسه، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذه هي الأرض قبلت الماء لكن استفاد الآخرين من ذلك الماء، يعني حفظ بدون فهم فما استفاد. فلا بد مع هذا العلم من الفهم والإدراك والعمل. وأما الثالثة الذي لم يحفظ ولم يستفد من ذلك العلم شيء لكونه أعرض ولم يقبل على ذلك العلم ولا تعلمه، كالأرض الصبخة إذا نزل فيها الماء لا تستفيد هي منه ولا يستفيد منه الآخرين، وهذا بسبب إعراضه. قال مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يعني أعرف، وهذا هو مثل المحرف. فالناس في قبول ذلك الهدى ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم قبل حفظ وفهم وعلم، استفاد واستفاد غيره، استفاد هو بنفسه واستفاد غيره. ورجل صاحب ذاكرة حفظ ولم يفهم ولم يستفد، استفاد منه الآخرين من حفظه وإلقاء ذلك العلم عليه فقط. والثالث أعرض عن ذلك العلم فلم يستفد ولم يستفيد منه الآخرين، كمثل هذه الأرض. ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا محسوسا لذلك الأمر، أرض تقبل الماء ويزرعونها الناس ويستخرجون منها الماء أيضا بالآبار والارتوازات وغيرها، ويخرج ماء طيبا يشرب منه الناس. هذا كمن قبل ذلك الهدى الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك العلم فاستفاد منه واستفاد منه الآخرين بتعليمه. وأما الثاني يقبل الماء لكن ذلك الماء لا يفيده هو، إنما يفيد الآخرين. قد يكون ذلك الماء صف منظر يأتي يشربون، تشرب منه الدواب ويستخدمونه في غسل ثيابهم وغسل أوانيهم وما إلى ذلك، لكنها إذا حرثت تلك الأرض ما تنبت لا كلام ولا عشب، فما استفاد هو وإنما استفاد منه الآخرين. وأما الثالث لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل شيء، وهذا مثل الذي أعرض عن ذلك العلم. قال أبو عبد الله يعني البخاري، قال إسحاق وهو ابن راهوية، وكان منها طائفة قيرت الماء قاعا يعلوه الماء، يعني يعلو الماء فوق الناس، الذهب كمرة تشرب، الناس يغسلون فيه ثيابهم وأوانيهم وما إلى ذلك، لكن لا ينبت كلا ولا استفاد، وهو لم يستفد في ذات نفسه. قال والصف المستوى من الأرض يعني العالي من الأرض، وهذا تفسير لما مر من كلام. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن العلاء ابن قريب أبو قريب، قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، والله أعلم. واضح ضرب المثال. نعم
قبلت تصحيح.
أيوة قبلت، وإنما هي قبلت يعني قبلت الماء يعني شربت الماء، وقيلت تصحيح. قال كان منها طائفة قيلت الماء، هذا تصحيح، ولا من تصحيح المحدث، من تصحيح إسحاق بن راهوية أتى من طريقه قيلت، وإنما الصحيح أنها قبلت. ومعنى قبلت يعني شربت، قبلت الماء يعني شربت الماء. احنا المرة على الأرض إذا أتى السيل وقال أبو تشرب شربت الماء، فإن ذهب الماء إلى غورها استفيد من الناس، يحرقوا صاحب الحرف ويدقون به المواضيع ويستخرجون ذلك الماء فيستفيد منه فوق الأرض وتحت الأرض. هذا كمن قبل ذلك العلم الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنة، وفهمهما على ما فهم من سبقه من الصحابة والتابعين، استفاد هو لنفسه واستفاد الآخرون. هذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال إيش لمن صحت نيته، قال وما تصحيح النية، قال أن ينفع نفسه وينفع الآخرين إذا احتاجوا إليه. نعم. وهذا أيضا هذا المثال في تفسير القرآن يفسر السنة، القرآن يفسر السنة بضرب ذلك المثل العظيم في بيان قبول العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا فرق بين هذا وهذا. نعم
العلم لا يعدله شيء.
أيوة العلم لا يعدله شيء، قال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء، حقيقة العلم لا يعدله شيء. لمن صحت نية؟ قال وما تصح النية، قال إيش
يرفع الجهل عن نفسه،
هذا أولا يرفع الجهل عن نفسه، يعني يستفيد هو أولا
ويرفع الجهل عن الآخرين إذا احتاجوا إليه، ولكن إذا احتاجوا لكلهم علماء فالحمد لله. نعم.
حديث عظيم يا شيخ.
ها؟
حديث عظيم.
حديث عظيم ليس سهلا، بل ينبغي على كل طالب علم أن يعرف هذا، فإذا عرف هذا تكون له ذمة عالية أن يكون من تلك الأرض التي تنفع نفسها وتنفع الآخرين. ولهذا الأرض الطيبة إذا أتى الماء يحرثونها ثم يكمونها ويجلس فيها الماء 3 أشهر 4 أشهر ثم بعد ذلك يأتون يحرثونها ويطلع فيها نبات جيد وطيب، بعد 3 أشهر يحرثونها عاليا ويكون الماء لا زال يصل تصل جذور النباتات إلى الماء لأنه قريب. طيب ما استفادوا منها؟ أعرفهم أنه يأتي في السيول في وقت ليس وقت الزراعة، فإذا يقول إذا تناجبت يعني نشبت حرثوها يعني شبوها حتى تضربها الشمس ثم بعدها يكمونها يعني كما، فإذا أتى وقت الزراعة أتى وحرثوها من جديد كأن الماء باقي ما ذهب، وهذه هي الأرض الجيدة. وهذا غرب المثل كهذه الأرض غربة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا مخصوصا يعرفه الجميع. نعم.
أيضا يا شيخ مما استفاد أنه مثل ما أن الماء حياة للأرض.
نعم العلم
حياة
للأرض، لأن لا ينزل المطر ولا يمنع، لا يمنع إلا بالمعاصي، ولا يرتفع ولا لا يرتفع ذلك الماء إلا بتوبة والرجوع والإنابة. متى تكون التوبة؟ متى تكون الرجوع؟ إنما يكون عند انتشار العلم، عند انتشار العلم معرفة الناس بالعلم واتباع الناس وكثرة الفعل الخير والزيادة في الإيمان وكثرة استغفارهم. الله ينزل علينا السماء مدرارا فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ذلك فضل العلم. نعم.
قال رحمه الله باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد.
لا إله إلا الله.
قال رحمه الله تعالى قال باب رفع العلم وظهور الجهل، يعني بيان أن العلم يرفع وينزع من صدور الناس وذلك بموت العلماء، وهذا حاصل. ذهب أهل العلم موتا ففي سنة حوت رؤوس أكابر العلماء في سنة واحدة، الشيخ عبد الرازق بن باز، الشيخ الألباني، والشيخ العثيمين، والشيخ مقبل، كانوا رؤوس، وكان أهل البدع يتحاشونهم وكانوا يتمسحون بهم. فبعد أن انتقلوا من هذه الدنيا إلى ما قدموا من عمل ظهرت تلك الرؤوس وظهر الجهل، انتشرت البدع وتكلم من لا يحسن الكلام، واجتمع عليه من لا يحسن الاختيار ولا يعرف من يقول القول الصحيح من كتاب وسنة، فهذا هو بيان رفع العلم بموت العلماء وعندما يموتون يظهر الجهل. قال ربيعة وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو المعروف بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حقيقة من كان عنده شيء من العلم لا يضيع نفسه. تضيع النفس يعني بعدم مدارسة ذلك العلم ومراجعته والحرص على زيادته، لأنه إذا بقي وتركه ذهب. ونحن نعلم كثير ممن يدعي أنه على أو متخرج من كلية الشريعة أو حاجة شهادات عليا، إذا لم يستمر في البحث والدراسة والجلوس إلى العلماء والاستماع إلى دروسهم والاجتماع بهم، وإلا لذهب ذلك العلم. ولهذا قال لا ينبغي لأحد، ولا ينبغي عند علماء السلف يعني أنه يحرم عليه. لا ينبغي يعني يحرم، كما بين الله سبحانه وتعالى في الجلد قال وما ينبغي له أن يتخذ ولد، لأن ذلك محرم. قال لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ينبغي لطالب العلم أن يحرص على نفسه وأن يجاهد تلك النفس، لأن النفس دائما ترغب في الراحة وفي الدحى، ويأتيها الكسل ويأتيها الخمول ويظهر عليها التسويف سوف إلى آخره، وبهذا يذهب العلم. ولا يكون ذلك العلم الذي قصده الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن علم وساوس الشيطان وعلم لا يفيد صاحبه كدورات التحسين ودورات قراءة الخط وتلك الدورات في البرامج العصبية وإدارة الوقت. هل الوقت يحتاج إلى إدارة؟ الوقت لا يحتاج إلى إدارة. وقت المسلم مليء إما بعبادة أو قراءة أو عمل، فلا تجد عنده الوقت الذي يضيعه. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى حسن بن أبي الحسن البصري يقول كان أحدنا أحرص على وقته من حرص أحدكم على ديناره ودرهمه. ولهذا يقول البعض أضيع الوقت. المسلم ليس عنده وقت، يخرج يلعب الكرة أو يلعب في الليل ما لك قال أضيع الوقت. أي وقت عند المسلم ليس عنده وقت، وقته كله لله. إن كان في عمل فهو يخلص في عمله هذا لله، يقوم بما أوجب الله بما أوجب عليه يؤدي، لأنه يستلم مقابله ثمن. أو في وقت عبادة يقوم بتلك العبادة، أو أنه يقرأ أو أنه يكتب أو أنه يراجع أو إلى آخره، أو يستمع إلى أهل العلم. لا تجد لديه وقت حتى يضيع. ومن قال يضيع الوقت إنما ضيع نفسه عمره، فالوقت هو العمر. ولن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: هذا العمر فيما أفنى وفيما أبلى. فلا بد من الحرص، والمؤمن ليس عنده وقت. قال أن يضيع نفسه من علمه، لأن العلم إذا لم يدارس ويستمع ويعاد ويعد ويعد وإلا ذهب. العلم ليس له وقت محدود ولا عمر محدود، وكما أخرج البخاري أيضا في كتاب العلم سمر معنا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من كبار التابعين من كبار الصحابة ومن السابقين، ومما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، فكان يجلس إلى ابن عباس، وابن عباس لم يجاوز 15 يتعلم منه القرآن، وما ذلك إلا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان يجلس إليه يتعلم. فالعلم لا يناله لا مستحم ولا مستكبر، لا يقول هذا صغير كيف نجلس ويتعلم منه ونحن كبار أو لنا شهادات عليا أو إلى آخره، هذا ضيع نفسه وهذا هو التضييع. قال لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه أو ضيع نفسه، فلا ينال العلم مستحم ولا مستكبر، ولا أيضا من له الرئاسة والسيادة إذا تكبر على العلم ولم يأته فضيع نفسه. وكان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون، فكان يقول أحدهم كنا إذا خرجنا من المسجد لصلاة العشاء وقفنا بجانب الباب نتذاكر المسألة فما يردنا إلا أذان الفجر، يعني ينسون أنفسهم وهم يراجعون المسألة وهم واقفين عند باب المسجد بعد صلاة العشاء، فما يرجعهم إلا أذان الفجر. وكم كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء يراجع المسائل، كما ذكر أنه نام عند الإمام أحمد ووضع له الوضوء وما قام يصلي الليل، فأنكر أهله تقول هذا شيخك وما قام الليل ولا توضأ لصلاة الفجر، فلما سأله الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال كنت في مسألتي في حديث استنبطت منه 1000 مسألة، يعني من بعد العشاء إلى الفجر، يا أبا حمير ما فعل النغير، لو تركنا هذا الحديث نستفيد منه ما خرجنا منه بفائدتين، قال استفاد منه 1000 مسألة، يعني أنه ما نام الليل وصلى الفجر بوضوء العشاء، هل هذا نقول ضيع نفسه؟ لا، ما ضيع نفسه. وقيل لبعضهم بما كسبت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى تذاكروا مسألة بعد صلاة العشاء فلم يعرفها، خرجها وقال أمر سهل يعرفها غيري ثم نام أو ضيع وقته يلعب، رجع مهموما إلى مكتبتي وقال لهذه لا أحد يدخل علي الليلة، قالوا أهدي لنا مكتل تمر رطب، قال أدخله، فبات من ليلته يبحث في كتبه وفي أصوله عن ذلك الحديث الذي لم يعرفه الإمام مسلم، حتى أصبح الصباح وقد فني ذلك المكتل من غير إحساس. قالوا فمات من كثرة ذلك الأكل أو من تلك المسألة أو ما إلى ذلك كمدا. وهذا الزبير المكار كان له مكتبة وكان كل وقته يشغله فيها، ما عنده ما عنده يعني المسلم ما عنده وقت فاضي فرغ يلعب فيه، فذكرت بنت أخته لزوجته ما أحسن خاله وما أطيبه وما ألمه وما إلى آخره، فنهرتها وقالت اسكت والله إن لمكتبته أشد عليه من ثواب برائع. أنا أتمنى أن عنده ثلاث حريم وأنا الرابعة، لكن المكتبة بعيد عنه، ما في مكتبة. سأحظى منه بليلة. ولكن حب العلم وبحث المسائل وعلو الهمة هي التي جعلت منهم أنوار يهتدي الناس بهم إذا ظلوا بأقوالهم وبأفعالهم، إما عبادة أو علما، فما ضيعوا أوقاتهم. ولهذا يحذر الإنسان أن يضيع نفسه، لأنه إذا التهى ولعب ضاعت نفسه. أولا رحمه الله تعالى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه من طريقين. الطريقة الأولى من طريق أبي التياح عن أنس، والطريقة الثانية عن طريق قتادة. والراوي عبد الرحمن عبد الوارث عن أبي التياح وشعبة عن قتادة. الأول عالي والثاني نازل. الأول رباعي عمران بن ميسرة عبد الوارث أبي التياح وأنس، والثالث نازل والثاني نازل مسدد ويحيى وشعبة وقتادة وأنس خمادي وبكر رباعي. فذكر في الباب أول حديث وهو عالي رباعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. كان ينتزع ويثبت الجهل، يعني يكفر، يثبت يعني يكفر من ثباته ووضوحه وبيانه للناس. وهذا لا شك أن في هذه الأيام انتشار الجهل كثير، وما ذلك إلا بسبب إعراضهم عن العلم، أو أن من عنده علم ضيع نفسه. قال: ويشرب الخمر ويظهر الزنا، لأن الخمر يذهب بالعقل، والعقل هو الذي فيه إدراك العلم، فذهاب العقل يكثر الجهل. ويظهر الزنا يعني تختلف الأنساب، فلا يعرف هذا من هذا ولا هذا من هذا. هذا من أشراط الساعة، هذه من علامات قرب الساعة، رفع العلم بموت أهله. وعند ذهاب العلم ينتشر الجهل ويشرب الخمر ويكثر الزنا، لأنهم ما يجدون من يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر، وإنما يتخذون رؤوس جهال فيفتونهم ويضلون أنفسهم ويضلون غيرهم. ومن ذلك ظهور الإرجاء، لأنه إذا شرب الخمر وإذا زنى وإذا قتل وإذا سرق إيمانه كإيمان الرسل. ليس كل الناس سواسية في الإيمان، لا فرق بينهم، وهذا من ظهور الجهل بهذا الدين. والحديث الثاني من طريقي قتادة عن أنس وهو نازل، قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، لأن أنس بن مالك كان آخر الصحابة موتا، فقال: لا أحد يحدثكم بعدي، فأنا أحفظه، لأنه ما بقي معه إلا القليل من الصحابة، وقد يكون البقية ممن بقي ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يخبرهم بذلك الحديث، لأنه لا يوجد عند أحد من الصحابة الموجودين، فلا يحدثكم به أحد، أنا أحدثكم به، لأنه ما بقي أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظه أو سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم غيري أنا. فانتبهوا يا من تستمعون، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعلى صيغ الأداء، سمعت سماعا، ما قال عن ولا غيره، وإنما سمعت، وهي أعلى صيغ التحمل والأداء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة، يعني للتبعيض، من أشراط الساعة تبعيض، أن يذل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا يظهر الزنا فعلا، يكفر الزنا فعلا وتكفر أسبابه. ولا شك أن أسباب الزنا الآن كثيرة ومتوفرة، ولا أحد ينكر ذلك، مثل هذه الاتصالات التي يسمونها إيش؟ تواصل إيش؟ تواصل اجتماعي، هو حقيقة تواصل اجتماعي، ليس على كتاب وسنة، وإنما على أمر محرم. لحقوا بالنساء، زعموا أنهن ملتزمات دورات عن طريق تلك التواصلات الواتس، يأخذ أسماءهم وأرقام جوالاتهم ويأخذ أماكن تواجدهم، بلادهم يعني مناطقهم ومحافظاتهم، ويحادثها وتحادثه، وتكتب له ويكتب لها. ونعرف من عرض عليها الزواج وعرضت عليه، ودار بينهما تواصل بالصور، فهذا دليل فعلي وعلامة من علامات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة ذلك. وما تلك الأفلام الجنسية الخليعة التي تبث ليس عن طريق القنوات فقط، وإنما حتى عن طريق الجوالات، فأمر ليس سهل. ورسول صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بذلك عن وحي، إن هو إلا وحي يوحى. ما يكون من أشراط الساعة يقل العلم ولا يقل، لا يقل، وهو قليل الآن، والجهل كثير، والزنا كثير، وأسبابه انتشرت. ما يمنع الإنسان من ذلك إلا وراءه وتقواه، وإلا لو أراده ما أحد يعرف عنه، موجود في بيته، موجود في سيارته، موجود في طريقه، موجود في خلوته، موجود في اجتماع، حتى لو كانت غير الناس اجتماعات تجده عاد، ما تدري ماذا يفعل وماذا ينظر وإلى ماذا يستمع. فقوله يكبر الزنا ليس فعلا فقط، وإنما أيضا حتى تكثر أسبابه. قال وتكثر النساء، كثرة النساء قد تكون بكثرة الحروب وطحن الرجال، ونحن الآن في مانع. انظروا لتلك الدول، أين ذهب الرجال وأين ذهبت النساء؟ يتسولن ويدعن عرضهن، انتقلوا من مكان إلى مكان، جعلوا لهم مكان يجتمعون فيه، فانتشرت الفاحشة وكثر الزواج بمعنى المتعة. وكم قرأنا من انتشار من في دورهم قتال وطحن رجالهم وهربوا وفعلوا بهم الفاحشة وهربوا وباعوا أعراضهم بدراهم قليلة. فهذا من علامات من علامات الساعة وقربها تكثر النساء ويكثر ولادة النساء ويقل ولادة الرجال فيطحن الرجال. قال وتكثر النساء ويقل الرجال بطحنهم يعني بموتهم، لأن الرجال هم الذين يجاهدون. ويجاهدون من؟ هل يجاهدون على الحق؟ الجهاد هو جهاد الكفار حتى يروضوا بدخول الإسلام، ليس الجهاد بالخروج ولا إطاحة الزعماء والرؤساء والملوك، هذا ليس جهادا، هذا خروج. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى الله سبحانه وتعالى ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، يعني ليس لخمسين امرأة زوج. الدين لا يتغير، انما احل الله سبحانه وتعالى للرجل اربع زوجات، وانما لقيم واحد يعني يقوم على شؤونهن وخدمتهن. كل خمسين امرأة تجد قيم عليهم رجل واحد يقوم على خدمتهن، ولا شك ان هذا الان حاصل. وهذا من دلالات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان تلك العلامات التي ينبغي للمؤمن ان يفزع منها ويدرك ان الساعة قد تقوم غدا، وان لم تقوم غدا فبعد غد. هذه علامات، وننتظر العلامات الكبرى. متى يصبح وتكون الشمس خارجة من مغربها؟ عند ذلك لا يقبل الإنسان توبة، بل ينبغي إذا قرأ مثل تلك الأحاديث أن يسارع إلى التوبة والندم والإقبال والحرص على العلم ومطارحته ومناقشة العلماء واجتماع طلاب العلم والتحابب بينهم والتآلف وما إلى ذلك مما يجعل للعلم انتشارا حتى يقل الجهل ويرتجع الناس. بل إذا لم يؤمر بمعروف ولم ينهى عن منكر تكثر الفواحش. وهذا من علامات الساعة، من علامات قربها. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث، وهو عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن أبي التياح، أبو التياح اسمه يزيد بن حميد الضبعي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث الثاني من طريق شيخ مسدد بن مصرهد البصري قال حدثنا يحيى، ويحيى هو ابن سعيد. إذا أتى مسدد يحدث عن يحيى فهو يحيى ابن سعيد. وفي مرتبة يحيى ابن سعيد القطان يحيى ابن سعيد الأموي، وهذا في غالب الأمور يأتي يروي عنه ابنه سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي. عن شعبة بن الحجاج الواسطي العسكري البصري، عن قتادة بن دعامة السدوسي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قلنا الحديث الأول عالي والحديث الثاني نازل، ولهذا قدم الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذلك الحديث العالي على النازل. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.
الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. الفضل هو الزيادة، يعني ما قبل ما زاد من العلم. فالعلم يزيد إذا تعلم الإنسان وازداد علما زاد علمه، وكلما تعلم زاد العلم، وكل ما بعد عن العلم قل العلم حتى يذهب. فالعلم فيه زيادة ويزاد ولا ينقص إلا لمن تخاذل أو تكاسل عن جمعه. فهذا ليس تكرير لما سبق من أبواب الفضل، وهو الجزاء الذي يجازى عليه ذلك، وإنما هذا ما زاد من العلم، ما فضل من العلم. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت منه، فشربت حتى إني لأرى الريح يخرج في أظفاري، يعني تضلع. وهذا فيه بيان أن اللبن يشرب وبكثرة لأنه لا يضر. إذا شرب الإنسان مهما شرب منه لا يضر، بخلاف بقية الأكل أو المياه التي يشربها فكثرتها تضر، بخلاف اللبن. قال: حتى رأيت الري يخرج من أظفاري، يعني تشبع وارتوى. أيوه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي هريرة رضي الله عنه. عندما أتي بقدح لبن وقال: ائتني بأهل الصفة من كان في المسجد، وهاتوا. فأسقاهم وشربوا، ثم أعطى أبو هريرة فقال: اشرب. فشرب، قال: اشرب. فشرب، فقال: اشرب. فشرب، قال: والله يا رسول الله ما أجد له مكانا. قال: ثم أعطيت فضلي عمر، فقالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. يعني الإنسان إذا رأى في المنام أنه يشرب لبنا فذلك العلم. يعني كل الليلة واحد يروح يرقد وإن شاء الله يشرب لبن، يصبح له من العلماء ومن نوابغهم، نسأل الله ذلك. ليس على الوالد عزيز، نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك. وهذا فيه بيان قصد الرؤى إذا كانت طيبة وفيها خير وصلاح. إذا رأيت لأخيك رؤيا صالحة فقصها، أما لو رأيت رؤيا بخلاف ذلك لا تزعجه ولا تقدر عليه خاطره وحياته، ويجلس مغموما مكروبا ويبحث من هنا وهنا ليجد مفسرا أو معبرا له، وما أكثر المعبرين. نشروا جوالاتهم في الصحف على القنوات، واتصلوا وجلسوا للاتصال، وما أكثر أهل الرؤى النساء. فإذا اتصلت امرأة وقصت رؤيا: هل أنت مزوجة؟ قالت: لا. قد تأتيك زوج. ولو قصت عليه رؤيا قال: هل أنت مزوجة؟ قالت: لا. قد تأتيك ولد. أبشر، سيأتيك ولد. أي نعم. أو بينكم زعلت وزوجه وسيصلح بينكم الحال واسترجع المياه إلى مجاريها، ولا يفوتون عن هذه الرؤى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه سعيد بن عفير قال: حدثني الليث، الليث بن سعد المصري قال: حدثني عقيل ابن خالد ابن عقيل، وهذا ايضا مصري، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزبري، عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر، عن جده، عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني
مالك. عندك في الشرح في خطأ، اقرأ. قال قوله باب فضل، اقرأ
قوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب فضل العلم، الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه. والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره. قوله حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير بن عفير المصري. نسب إلى جده كما تقدم، وعفير بضم المهملة بعدها فاء كما تقدم أيضا. قوله حدثنا الليث وابن سعد عن عقيل.
عندكم من سعد؟
نعم.
ولا سعيد؟ سعيد؟ نصن له سعد في نسخ سعيد. عندك سعيد؟ إلا عنده سعيد يصلح عن الليث بن سعد، خطأ. صلح اللي عنده سعيد يسوي سعد. نعم. لا، الليث بن سعد المصري. أنت عندك سعد؟ سعد. وأنت عندك سعد؟ وأنت يا شيخ أحمد عندك سعد؟ سعيد؟ صلح سعد، لأن أصلاً أنا عندي سعيد هذا. فقلت كما عندي عندكم. هذا النسخة اللي علق عليها محب الدين الخطيب والشيخ عبد العزيز بن باز. نعم.
قال رحمه الله: باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
قال رحمه الله تعالى: باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. بيان أن العلم ينشر ليس في مكان محدود، ليس مكانه المسجد فقط، ولا تحت شجرة فقط، ولا هم جلوس فقط، ولا ملقي والناس يجلسون يستمعون إليه، بل العلم ينشر في كل مكان. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة التي سميت بحجة الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وادعهم في تلك السنة، فقال لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ولا سميت حجة الوداع لأنه وادعهم، وقال: لعلي لا ألقاكم، موديع توديع لمن حضر معه تلك الحجة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي، فلما كثر عليه الناس ركب على دابته حتى يراه الناس جميعا ويتمتعون بالنظر اليه، ممن اتى من العرب، ممن لم يره الرسول صلى الله عليه وسلم، امن ولم يره. فعندما سمعوا بحج الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم خرجوا حج، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج لخمس بقينا من شهر القعده خرج حاجا، وصل الى الميقات للحليفة، صلى الظهر في مسجده، وخرج صلى العصر في الحليفة ومكث فيه، والناس تسامعوا وسمعت الاعراب، وانتظر الرسول صلى الله عليه وسلم ليجتمعوا، فاتوا من كل مكان. فمكث الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء وصلى في الحليفة وصلى الظهر، ثم أحرم بعد صلاة الظهر، ثم دفع إلى مكة، فاجتمع الناس وساروا معه، ومن سمع خرج. فعندما كبر الناس ركب على دابته حتى يراه الناس ويتمتع بالنظر إليه، ولهذا كان يسأل صلى الله عليه وسلم وهو على الناس فيبين ويبين لهم مناسككم، فيقول: خذوا عني مناسككم لعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. ولهذا سمت حجة الوداع وادعهم. وهذا بيان أن العلم ليس مقصورا على مكان معين ومحدود أو على فئة محدودة، وإنما العلم ينشر في كل مكان. فالإنسان لو كان في سيارته مثلا واستوقف أحد يسأله، لا بأس أن يبين له الجواب ويفتيه بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم العيد وهو يسمى يوم النحر، وهذا أفضل أيام العام، أفضل أيام العام يوم النحر، ثم يوم القدر، ثم يوم الرؤوس. يوم النحر وهو يوم العيد لأنه تكثر فيه إراقة الدماء لله سبحانه وتعالى، ويوم القر هو يوم الحادي عشر لأن الناس يستقرون في منى، تنتهي أعمال الحج من هات يوم العيد، يرمون جمرة العقب ويحلقون ويطوفون ويسعون، ثم يأتون يستقرون في منى يوم الحادي عشر، وإنما تبقى معهم رمي الجمار فقط، وهذا يسمى يوم القر. ثم يوم الرؤوس وهو اليوم الثاني عشر، وقيل أنه اليوم الحادي عشر، وهو اليوم الذي تؤكل فيه رؤوس الأضاحي. فهذه أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فما كان في ذلك اليوم يوم العيد لأن أعماله كثيرة، رمي وحلق وذبح وطواف وسعي، رمي وحلق وذبح وطواف وسعي، هذه مرتبة، يرمي يحلق يهدي يطوف يسعى. فكان بعضهم يقدم شيء على شيء، فما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك اليوم، مو بكرة، لا قال ذلك اليوم يعني يوم العيد، وأفعال مخصوصة قدمت أو أخرى إلا قال افعل ولا حرج. قال جاءه رجل فقال لم أشعر فعرفت قبل أن ألقى، قال لي فقال حرج. فجاء قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال أبو ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل، يعني في ذلك اليوم، لأن الحلق والرمي لأن الحلق والذبح لا يكون إلا في يوم العيد، فقال افعل ولا حرج. هذا يؤخذ منه على أن في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ما يقدم عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، كما جاء في حديث ابن عمر في سنن أبي داود وفي غيره قال كنا نتحين يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا ولسنا نأخذ ديننا من أحد. لا شك أن علماءنا نور وهدى، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصح، كما جاء في البخاري في حديث الرسول في باب قال يتتبع المؤذن في كتاب الصلاة، يتتبع المؤذن يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وقال وعن ابن سيرين كذا، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أصح. لا بأس نأخذ بها، لا بأس ننظر في أقواله، لكن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصح. إذا كان عندك أبواب الصلاة ها عندك، شوف لنا الباب اللي ذكر فيه الشيخ علي، في الأذان وما الأذان يتتبع فيها، هذا الباب أو الذي بعده؟ قال ولكن دم ذكر قولا لابن السيرين وقولا لفلان، قال ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصح، فلا نقدم قول على قول الرسول. وإن قال ما في بعد نستفيد من أقواله. أطرج بالجزء الثاني دير طريقة واحدة ها؟ لا ما في أحد النساء كأحد إذا لم يكن هذا فهذا أول هذا فتح إذا لم يكن فهو هذا. قال ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نقدم. وإن قالوا بذلك القول أئمة وإن قالوا بذلك القول يعني جواز الرمي قبل الزوال قالوا حتى لا يحتطم الناس نقول الله سبحانه وتعالى جعلنا فسحة ليس هو الرمي وقت الظهر مباشرة للمستعجل وإنما لا بأس أن يرمي بعد العصر إذا خفت الناس يذهب ويرمي وإن أحب الاستعجال خرج وإن أراد التأخير فالتأخير أفضل. وهذا الحديث اعتمد عليه بعض من أراد لنفسه الشهرة وطبع كتابه ووزع بالمجان كان من الحجاج استقام جاءت معه على طرق الحاج فوزعوا عليهم ذلك الكتاب افعل ولا حاج. إذا ماذا نقول عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم؟ هل نقول عن أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا. وما دليل ردنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نتحين مع الرسول صلى الله عليه وسلم الزوال الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ عني مناسككم إنما قال افعل ولا حرج في ذلك اليوم كما أتت في بعض طرق الحديث افعل ولا حرج في يوم قال ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا دليل على انتشار العلم وعلى فتي الناس وبيان العلم لهم وأنه يجوز للإنسان أن يفتي وواقف على الدابة أو على مركوبه أو يسير أو واقف أو جالس أو ما إلى ذلك. كما أنه لا ينبغي لنا أن نأخذ ديننا عن أحد إنما الدين نأخذه وما نتعبد به عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم السلف. فكل فهم يطابق فحي هلا به وكل قول يخالف نظرنا لصاحبه. إن كان صاحب سنة ومعروف بسنيته اعتبرنا له وإن كان صاحب هوى وبدعة رددنا قوله وحذرنا منه. وجدت أعطى أحمد الكرب يقرأ.
قال إمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح.
لأن فوق على وقول تعالى المسيرين وأكره أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن يقول لم ندرك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وما فاتكم يعني أن الإنسان تفوته الصلاة. قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوا أنتم تسعون وأتوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم. لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ماله؟ إذا قول ابن سيرين ما رده وإنما لكن قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصح أن يقول الإنسان فاتتني الصلاة ما في بال. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم ما فاتكم على الإنسان تفوته فلا نقدم أحد كان من كان. وإياك فاحذر. لا نتعبد بقول أحمد ولا نتعبد بقول مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا غيره، لا سفيان ولا الليث ولا حماد ولا 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 ابن المبارك ولا غيره ولا قديم ولا أخير، إذا صح عندنا على الرسول صلى الله عليه وسلم شيء فخلف، فإنما قولنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن الرسول كما قال الإمام البخاري وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماله أصح. والله حرم العلم من حرم حدثنا وأخبرنا، والله حرم العلم من لم ينظر في صحيح البخاري فهو كتاب حديث وكتاب فقه وكتاب علل وكتاب استقامة وبيان منهج ورد على أهل الباطل وأهل البدع. فالمحروم من حرمه الله سبحانه وتعالى من مثل هذا، من مثل هذا الكتاب. ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ماله أصح. قال كره ابن سيرين أن يقول فاتتني الصلاة ولكن يقول لم أدرك، قال مع جلالة قدر ابن سيرين وسابقته وهو من الطبقة الثالثة ممن حكم بعض الصحابة وحدث عن أبي هريرة، قال ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أصح. أولا رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن الشهاب محمد بن الشهاب الزهري عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومى بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومى بيده ولا حرج. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريثه إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار. فأوحي إلي تفتنون في قبوركم. فأوحي إلي
أنكم، عندك أنكم
ضيف،
أي ضيف، إلي أنكم تفتنون صادقا. نعم.
فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثة. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
لا حول ولا قوة. قال رحمه الله تعالى: قال: باب من أجاب الفتى بإشارة اليد والرأس. يعني لا بأس الإنسان إذا سئل أن يشير برأسه أو بيده، بشرط أن تكون تلك الإشارة مفهومة، بشرط أن تكون تلك الإشارة مفهومة، تقوم مقام العبارة المنطوقة. تلك الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة المنطوقة. فلا بأس للإنسان أن يشير، وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ارتفعت أصوات أبي بن كعب وابن أبي حجرة في المسجد على دين لأحدهما على الآخر لأبي على ابن أبي حجرة، فنظر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته فأخبره بما صار، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بيده قال هكذا، يعني ضحى النفس، قال قد فعلت يا رسول، قال قم فاطويه، أشار هكذا بيده يعني ضحى النص، إشارة لم يتكلم صلى الله عليه وسلم وإنما أشار بيده. فإذا كانت الإشارة مفهومة تغني عن اللفظ المنطوق لا بأس بتلك الإشارة، سواء باليد أو بالرأس، سواء باليد أو بالرأس. وأورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس في قوله ذبحت قبل أن أرمي فأرمى بيدي، يعني افعل عندما تلك الإشارة مفهومة، يعني افعل ولا حرج، قال فعلت كذا أشار بيده يعني نعم افعل لا بأس. وأورد رحمه الله تعالى أيضا حديث الفتن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يقبض العلم أبو الجهل والفتن، قال يكثر الحرج، قيل يا رسول الله وما الحرج؟ فقال هكذا بيده فحرسها، يعني إشارة إلى أنه القتل حرسها، يعني ذهب بها يمينا ويسارا، يعني أنه القتل، إشارة القتل، هذه إشارة مفهومة. وكذلك أورد حديث أسماء في كسوف الشمس، الكل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل قول قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بأشهر، في اليوم 29 من الشهر العاشر من السنة العاشرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11 في شهر ربيع الأول، وهذا كان في نهاية الشهر العاشر، في السنة العاشرة كسفت الشمس كسوف كلي، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يجر رداءه ويقول لا إله إلا الله، فاجتمع الناس وصلنا بهم صلاة طويلة، فكانت أسماء واقفة تقول حتى تجلاني الغشي، يعني أتاح الدوار، قال فكانت تخرج من الماء وتصب على رأسها. فعندما سألتها فاطمة بنت المنذر قالت أتيت عائشة وهي تصلي، الصلاة كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تصلي، وأسماء هي السائلة، أسماء هي السائلة، قالت فأشارت إلى السماء، قالت أسماء ما شأن الناس، الناس يصلون، الناس يصلون وهي تسأل ما شأن الناس، فأشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى السماء إشارة، ففهمت، فقالت آية، يعني هل هذه آية من آيات الله التي يخوف الله بها الناس، فأشارت برأسها، يعني آية، نعم، هذه إشارات معلومة، فتغني عن اللفظ المنطوق. فإذا كانت الإشارة تغني عن اللفظ المنطوق وأنها إشارة مفهومة فلا بأس بها من العالم والمفتي ومن من المسؤول أن يشير بها كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم بيده يعني القتل، وأشار أيضا عندما استفتاه فعلت كذا قبل أن أفعل كذا فأشار إليه بيده ألا بأس بذلك. وكذلك ما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع أسماء عندما أشارت لها إلى السماء فقالت آية فأشارت برأسها يعني أيمان، كل ذلك لا يؤثر في الصلاة، الإشارة المفهومة والمعلومة لا تؤثر في الصلاة، كما أنه إذا سلم على الإنسان أحد يشير بيده وهو يصلي لا بأس بذلك. ها؟ حتى صلاة الفرض لا بأس بذلك. ها؟ أي نعم برد السلام، أنه كأنه رد السلام أشار بيده. إذا سلم عليه واحد وهو يصلي يشير بيده يعني أنه رد السلام، وهذا من رد السلام. ها؟ عائشة أم المؤمنين سئلت أشارت إلى السماء. لا بس ما دام هو في الصلاة فرض ونفل ما في ما صح هذا النفل صح هذا الفرض ليس بينهما فرق إنما الفرق في النية. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث. الحديث الأول من طريق شيخ موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختيان عن أكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث الثاني من طريق الشيخ المكي بن إبراهيم وهذا من كبار مشايخ الإمام البخاري وأكثر الأحاديث الثلاثية من طريقه وأكثر الأحاديث الثلاثية من طريقه. قال أخبرنا حضرة أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو من فقهاء المدينة السبعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول. والحديث الأخير من طريق شيخ موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا هشام بن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي زوجته وبنت عمه زوجته بنت يروي عن زوجته وزوجته تروي عن جدتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. فتزوج بها الزبير بن العوام فولدت له المنذر وعروة عروة ولد له هشام والمنذر ولد فاطمة وتزوج هشام فاطمة فهي جدتهما من قبل أبيهما. أنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأسماء أتت إلى أختها عائشة وهي تصلي الله أعلم. اقرأ.
قال رحمه الله باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مبر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم.
أولا رحمه الله تعالى قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم يعني بيان حق الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلم العلم وحفظه وإخبار الناس به. وهذا ليس خاص بوفد عبد القيس فقط وإن كان تلك الخصوصية له فالحديث عام حث الناس على تعلم العلم وحفظه وإخبار من وراءهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الوفود وفود القبائل ليبايعوا ويتعلموا. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال مالك بن الحويرث وكان من الوقت عندما قال أتينا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا، قال عزاورة يعني قريب من بعض شباب. فقال لما رأنا الرسول صلى الله عليه وسلم اشتقنا إلى أهلنا، فأمرنا أن نرجع. وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما، وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم أمرهم بذلك الأمر أن يخبروا من وراءهم، وهذا فيه بيان وحث على تعلم العلم، أنهم كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون، وهذا فيه الانتقال إلى العالم والجلوس بين يديه للتعلم ومعرفة العلم. فإذا حلم ينبغي عليه أن يخبر من وراه بذلك العلم. أورد رحمه الله تعالى قد عبد القيس الذي بيّنه ابن عباس رضي الله عنهما في بيان ابن عبد القيس الذين حضروا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مبر ولا نستطيع أن نأتيك، يعني في كل وقت نأتيك، وإنما هذه أشهر محرمة يحرم فيها القتال، وإننا لا نستطيع نأتيك إلا في هذا الوقت لأن هذا الوقت ليس فيه قتال، فمرنا وأخبرنا عن العلم وبين لنا ما أراد الله سبحانه وتعالى منا. فإذا أخبرتنا قال نخبر به من وراءنا، لأن فيه ناس منتظرين يريدون ذلك العلم. وأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا يأمرهم وماذا يناهم، فقال أمركم بأربعة، لكن ما طلبوا منه إلا شيء يدخلهم الجنة، والله هذه معالية، ما طلبوا شيء، طلبوا شيء يخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلهم الجنة. والهمة العالية حق عليها القرآن وحق عليها السنة. قال يسأل له الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، احتاج إلى أنك تكون همتك عالية حتى تحصل على ذلك الفضل العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دعا أحدكم فليسأل الفردوس الأعلى ما يزور الجنة وبس، يسأل الفردوس أن تكون همته عالية أن يصل إلى ذلك المكان العالي البعيد. لهذا قال ندخل به الجنة، تلك همة عالية ما يحتاج إلى شيء لا يدخله الجنة ولا، وإنما أمر بأننا إذا التزمنا دخلنا الجنة. فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمرهم بالإيمان. وما ذلك الإيمان؟ الإيمان هو الإسلام، الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. لكن إذا أتى الإسلام وإذا أتى الإيمان ما حبعض، فالإسلام هو الأمور الظاهرة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، إن استطعت إلى ذلك سبيلا، قال صدق. ودل الإيمان وهو أعمال القلوب وهو الاعتقاد، أن تؤمن بالله داخل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه هي أركان الإيمان الستة، وهي أعمال قلبية. فإذا خلا أحدهما دخل هذا في هذا وأصبح الأمر واحد. فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. قال أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. ولهذا ينبغي على المسؤول أن يبين ويفصل، أحيانا لا يفهم فلا بد من التفصيل والزيادة. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ماء البحر ما قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل قال أنا توضأ بماء البحر، لو قال به توضأ يكفي وفهمت الإجابة أنت لا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك من أن ذلك الرجل لا يعرف ما هو الماء الذي يتوضأ به من الماء الذي لا يتوضأ به، فاتته العلة حل بعدم الوضوء او الوضوء. فذكره العلم قال هو الطهور ما هو، يعني ان الماء طهور، يعني انك تتوضا وتغتسل، ليس الوضوء فقط، وانما تغتسل لانه ماء باقي على خلقته، الله سبحانه وتعالى خلقه، لانه لما نظر عذاب شديد الملوح فحسب ذلك التغير ينقله من الطهوريه. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان ذلك الماء باق على خلقته التي خلقه الله عليها، فكل ماء باق على خلقته يجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به، فقال هو الطهور معه. فهنا قال هل تدرون ما الايمان؟ اراد ان يبصر لهم ويبين. قال الله ورسوله اعلم. ولهذا رد العلم الى عالمه، والانسان اذا لم يعلم يقول الله ورسوله الله اعلم. واما قوله ورسوله كان في ذلك الوقت يقول الله ورسوله اعلم. واما الرسول صلى الله عليه وسلم الان قد انتهى وقد مات بعد ان اخبر الناس بالشريعه، فيرجع العلم الى الله سبحانه وتعالى. قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم، وهذا فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على الغانمين ان يؤدوا الخمس، يطلب منهم الخمس يعطوه. قال ونهاهم عن اربع، نهاهم عن آنية كانوا ينتبذ فيها فتشتد ويصبح ما فيها خمرا، والانتباذ كانوا يأتون بتلك الآنية ويضعون فيها ماء ثم يضعون فيها تلك الفواكه، اما زبيب او عسل او تمر او ما الى ذلك. واما الان نحن في نعمه، اذا احتاج الى ذلك النبيذ اتينا بعصاره وضعنا فيها ذلك الزبيب او ذلك العنب او ذلك التفاح او البرتقال وحاصرت وشربنا مباشره، هذه من نعم الله. وانما هم ارادوا ذلك للحلوى، لكنه اذا تاخر كان يشتد، وهذا ما في اول الامر. قال ونهاهم عن الدباء، الدباء معروف، والحنتم، الحنتم قالوا انه يعني ساعه اسمه هذا الجريد النخل يعقر زي ما نقول الصحفه، زي الصحفه خشب، والمزفت وهي المطليه بالزفت زي الشوب والروب، هل يسمى زفت ايضا شوب وروب، ينتهي منها لانه اذا وضع فيها ذلك وترك يشتد ويغلي. وما هو غليانه؟ الان انظر انت الى العجين، لو وضع خارج ينظر قليلا فاذا هو يرتفع يقول نغش واصبحت في فقاعات تخرج، يعني تخمر، يعني تخمر. فذلك تلك أشربة إذا وقعت خارجا وأتى تلك البكتيريا أو ما إلى ذلك الذي تخمره فيتخمر، فنهاهم عن شربه. لكن كما جاء لكن نسخ هذا كما جاء في صحيح مسلم من حديث المغيرة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباه في كذا وكذا وكذا، ألا فانتبذوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرا، يعني أنه يجوز أنك تنتبه في كل إناء، لكن إذا اشتد وغلى ارمي به، لأنهم عندهم تلاليل يحفظونها. على من نعمة الله إذا زاد عندك عصير حطيته في الثلاجة، فكان على تلك الجودة التي كان بها أولا. فقال انتبذوا في كل إناء، كل الآن ينتبذوا لا بأس، لكن لا تشربوا مسكرا. وهذا نسخ لهذا الحديث، والله اعلم. اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ محمد بن بشار وهو الملقب بن دار، قال حدثنا غندر، وغندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه بن الحجاج، ومحمد بن جعفر ربيب لشعبه، وشعبه زوج امه، ولهذا يكثر، ولهذا اذا اتاك اسناد فيه محمد عن محمد عن شعبه، محمد عن شعبة، من محمد الأول محمد بن بشار، ومن محمد الثاني؟ محمد بن جعفر. ومن الشعبي؟ شعبي بن الحجاج. وعن الإسلام قد يأتي في بعض الأسانيد محمد عن محمد عن شعبة، ومحمد الأول ومحمد بن بشار، ومحمد الثاني هو محمد بن جعفر والملقب غندر، ولقبه غندر عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز، عبد العزيز بن عبد الملك، وعبد الملك بن عبد العزيز، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. فجلس في حلقته صغير يشغب والراجع، فقال له اسكت يا غندر. وغندر يعني عند في لغة الحجازيين يعني المشاغب، اسكت يا مشاغب. فقال غندر فأصبحت لقب له، وهذا هو غندر. محمد، محمد بن بشار عن محمد، محمد بن جعفر الملقب غندر عن شعبة، شعبة بن الحجاج لأنه مكثر عنه. محمد عن شعبة، إذا أتى إسلام محمد عن شعبة فهو محمد بن جعفر، لأن شعبة زوج أمه، مات أبوه وتزوج شعبة بن الحجاج بأمه فكان ربيبه، فكان يكثر الرواية عنه.
عمن؟
أبي جمرة هو نصر بن عمران الضبعي. نصر بن عمران الضبعي كان كنت أترجم بين يعني يدي ابن عباس، يعني كان يجلس ابن عباس يترجم. ما معنى يترجم؟ يعني يبلغ، يعني يبلغ. وهذا فيه اتخاذ في المبلغ، لأن الناس ما عندهم تلك اللواقط وتلك التي تبلغ الصوت إلى مكان آخر وتكبر.